السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في هذه الرسالة، وهي أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. وقد فرغنا بفضل الله عز وجل في اللقاءات السابقة من ذكر ثلاثة أصول لأهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال، وهي: كل ما وافق القرآن والسنة أثبتوه، وما خالفهما أبطلوه. هذا هو الأصل الأول. الأصل الثاني: لا معصوم عندهم إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأصل الثالث: إجماع السلف الصالح حجة شرعية ملزمة لهم ولمن جاء من بعدهم. وأعيد ما ختمت به مجلس اللقاء الماضي بسؤال، وهو: إن كان عند أي أحد من إخواننا أي تعليق أو استدراك على أي أصل من الأصول الثلاثة فبها ونعمت، وإلا أصبحت ملزم بهذه الأصول. لأن إن شاء الله يعني، وده برضه حبيت أعلمكم به، يعني الأسبوع القادم لا اللي بعده هنبدأ إن شاء الله في دراسة منظومة القواعد الفقهية للعلامة العثيمين. في منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي عبارة عن أبيات شعر شرحها العلامة العثيمين إن شاء الله، لأن الوقت أصبح من العصر إلى المغرب زاد، فلابد أن نستغل هذا الوقت. فهنبدأ إن شاء الله في دراسة منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي بشرح العثيمين. وإن شاء الله تقريبا وليد مراش، أخوك وليد مراش، نعم، هنشوف الأخ اللي هو يعني ربنا بيجعله سبب بيسر لنا مسألة، خلاص نكلفه إن شاء الله يشوف النسخ ونبدأ بإذن الله نوفرها على قدر استطاعتنا بإذن الله. الشاهد من ذلك في دراستنا للفقه وفي إغاثة اللهفان وفي منظومة القواعد الفقهية، في خلال الدراسة سأردك إلى هذه الأصول. يعني ما ينبغي أبدا ونحن نتدارس سويا أي مسألة وأقول لك الإجماع منعقد على كذا، تعترض، ما ينفعش مطلقا. لما احنا بدأنا بالدراسة في هذه الرسالة ليه؟ لأنها بمثابة قواعد راسخة من خلالها تحكم أمرك في موضوع دراسة الشرع. ومن أجله بنقول وأعدتاني: أي أخ منكم عنده استدراك حول أي أصل من الأصول الثلاثة التي تمت دراستها فبها ونعمت. أي استدراك يعجبك إلغي الأصل من أوله، لا ضرر في ذلك، ولكن لما تلغي الأصل أو تستدرك عليه لابد أن يكون عندك حجة من خلالها تستدرك أو من خلالها تعترض. كلام واضح يا مشايخ؟ نبدأ إن شاء الله في الأصل الرابع. قال: أهل السنة والجماعة لا يقرون قولا ولا يقبلون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع، فإن وافق قبل وإن خالف رد على قائله. يبقى بناء على ذلك أهل السنة والجماعة من أصولهم أنهم إذا سمعوا لأي متكلم أذن الشرع في السماع له لا يقبلون قولهم ولا يقرون اجتهادهم إلا بعد وضعه على محك. هذا المحك لا يميل لقرابة قريب ولا لبعد بعيد. هذا المحك وهو الكتاب والسنة والإجماع. طيب، هذا الذي سمعناه من المتكلم في شرع الله الذي أذن لي الشرع أن أستمع إليه، هذا الكلام الذي سمعته منه خالف واحدا من الأصول الثلاثة كتاب أو سنة أو إجماع، يرد عليه أيا كان من أول أبي بكر إلى ما دونه من المسلمين. كلامه لابد أن يوضع على هذه المحكات. طيب، خالف واحدا من الثلاثة خالف الكتابة أو خالف السنة أو خالف الإجماع، خلاص يرد عليه بأدب وبلطف، خد بالك، مع التماس العذر إن أمكن. يعني ليس معنى أنه خالف نرد عليه ونشهر به، لا، احنا بننظر ابتداء من هذا الذي تكلم وعرضنا كلامه على المحكات فرد عليه، لأن الأصل ده من الأصول اللي ينبغي أن يعني نتروى فيها حتى نستوعبها. يبقى هذا الذي تكلم في شرع الله عز وجل عرضنا كلامه على الكتاب والسنة والإجماع، رد خلاص. والله إن كان إماما مجتهدا وشهد له المجتهدون بأنه مجتهد بنلتمس له العذر إن أمكن، نلتمس له أي عذر. ليه؟ لأنه ليس من ديدنه ولا من صفاته أنه يخالف النصوص، ولكن بما كونه إمام مجتهد زل في مسألة من المسائل، وأتيت لكم بأمثلة كثيرة. طيب، إن وافق كلامه الكتاب أو السنة أو الإجماع على العين والرأس ولا نرده أبدا، وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع وأطع ولو لعبد حبشي. أنا ما يعنيني الشخص، أنا يعنيني الكلام الذي تكلم به الشخص، وافق الحق أقبله. ومن أجل هذا ذكرت لكم مرارا هناك فرق بين أن يعرض عليك الحق وبين أن تطلب أنت الحق، فرق كبير بين الأمرين. عرض عليك الحق بأدلته من الكتاب والسنة والإجماع، أنت ملزم بقبوله بغض النظر من الذي عرضه، فإن أبيت فأنت متكبر. كلام واضح؟ طيب، أنا أريد أن أطلب الحق، أتعلم العلم الشرعي، العلماء اتكاء على الأدلة الشرعية أعلموك بالطريق، أطلب العلم من هذا وإياك أن تقترب من ذاك. لما؟ ذاك مبتدع ضال، لا يحل لك أن تأخذ منه علما، ونحن تبعا لأهل العلم في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل. يبقى أهل السنة والجماعة لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد أن يعرضوه على هذه الأصول الثلاث. طيب، مسألة، أنا بتكلم عن الأصل إجمالا قبل القراءة. هب أن رجلا عرض عليك حقا مقرونا بدليل، ماذا تريد بعد ذلك؟ يعني قال لك الإجماع منعقد على أن عدة المرأة التي مات عنها زوجها ولم يدخل بها 4 أشهر و10، كلمش في حاجة بقى، ده أنا بأتي لك بالحكم مقرونا بالدليل. وطبعا الإجماع من المصادر، يبقى احنا لما نقول لا يقرون قولا ولا يقبلون اجتهادا، متى؟ إذا تكلم بكلام عار عن الدليل. في هذه الحالة أخذ كلامه أحطه على المحك. يعني رجل قال لك مثلا، يعني هذه المعاملة محرمة، جبتها منين؟ أو هذه المعاملة حلال، جبتها منين؟ يبقى بناء على ذلك هذا الذي يعرض على الكتاب والسنة والإجماع مقيد بقيد أن يكون الكلام من العالم عاريا عن الدليل، ما معهوش دليل. يبقى أقول له خلاص تكلم، ولكن أنا عندي أصول وضوابط أسير عليه، أضع كلامك على المحك. والله اتفاق، يا سعادة من سمع كلامك. خالف يرد عليك كائنا من كان، وهذا الذي بيناه وشددنا عليه في مقدمة الكتاب لما تكلمنا عن مبحث طويل بإسهاب وجوب اتباع الدليل وحرمة تركه إيه لقول فلان. واضح يا أخواننا الأصل ده؟ نقرأ سويا. هذا من أعظم أصول أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال، ومن خلاله يستطيع طالب العلم أن يميز بين كلام المتكلم أهو موافق أم لا. فأهل السنة والجماعة وضعوا أصل وهو لا يقرون قولا ولا يقبلون اجتهادا من أي أحد أبي بكر فما دونه. طيب، هل في أمة الإسلام أحد منزلته تداني منزلة أبي بكر؟ طيب سؤال أوسع شوي، هل في بني آدم كلهم أحد منزلته تداني منزلة أبي بكر بعد الأنبياء؟ لا يوجد، لا يوجد. خير الخلائق بعد الأنبياء من بني آدم هو أبو بكر. دي مسألة منتهية، لأن خير الصحب صحب محمد صلى الله عليه وسلم، وخير أصحابي هو أبو بكر الصديق. يبقى لما أسمع كلام من أبي بكر الصديق عار عن الدليل ووجدت دليلا يخالف كلامه، لا، الموضوع منتهي، يرد عليه الكلام ويقبل ما وافق الكتاب. طيب، يقول: فهذا القول وهذا الاجتهاد لا يقبل إلا بعد أن يعرض على هذه المقاييس الثلاثة، الكتاب والسنة والإجماع. يقول: وعند العرض على الكتاب والسنة والإجماع عندنا واحدة من اثنين، إما أن يوافق وإما أن يخالف. يبقى ما فيش بين بين، ما فيش وسط، إما أن يوافق كلامك الحق في الكتاب والسنة والإجماع، وإما أن لا يوافق. ما فيش تالت يا أخوانا. المسائل الشرعية محددة، ولا يعني يرد على هذا ويشكل عليك. طب لو في المسألة قولين، خلاص، قولان لأهل العلم، كل قول له وجهة في الدليل، يبقى ننظر إلى المسألة هل هي اختلاف تنوع أو تضاد كما سبق بيانه. يقول: إما أن يوافق وإما أن يخالف، فإن وافق فنعم الكلام والسمع والطاعة له، وإن خالف فسيأتي الكلام عنه بالتفصيل يرد عليه، ولكن ضوابط الرد لابد أن نراعيه. يقول: فهذا الرجل الذي خالف هل هو أهلا للاجتهاد أم لا؟ هل من عادته المخالفة أم لا؟ فإن كان من أهل الاجتهاد وزل في مسألة ينبه عليها. نعم، من أهل الاجتهاد. طيب، أسأل يا عم الشيخ صبحي، من الذي يشهد للعالم بأنه عالم مجتهد؟ عالم مجتهد، دي ما تزعلكش في حاجة. يعني أنا لكي أقول عن أسامة ابن هذا عالم مجتهد، لابد أن أكون أنا مجتهد. طيب الاجتهاد اللي عندي جبته منين؟ ها؟ من مجتهد آخر، وهكذا بالسند حتى نصل إلى سعيد بن المسيب، إلى أبي هريرة، إلى عمر بن عبد، وهكذا. يبقى بناء على ذلك، هذا الذي اجتهد في مسألة هل هو أهلا للاجتهاد أم لا؟ لأن مسألة، لو أنت إن شاء الله سيأتي بإذن الله في دراسة أصول الفقه باب كده في علم أصول الفقه، باب الاجتهاد، وذكروا في صفات المجتهد 20 وصفا لابد أن تكون مجتمعة كله حتى يقال عنه مجتهد. يعني لابد أن يكون متقنا، متقنا للقرآن حفظا وقراءات وتفسيرا واستنباطا للأحكام. تتخيل ديت؟ كذلك لابد أن يكون على علم تام بصحيح السنة وضعيفها، لازم. أيضا لابد أن يكون على علم تام بالناسخ والمنسوخ من القرآن ومن الحديث. لابد أن يكون على دراية كاملة بعلوم الآلة كلها، علم أصول الفقه وعلم مصطلح الحديث وعلم الدلالات، لازم. أما يكون مجتهد إزاي؟ ما استمعنا كلمة مجتهد، أنا بطرح له الدليل وقل له ائتني بالحكم، أو تنزل نازلة بالمسلمين أقول له اتكلم. شوفنا الورطة دي هنطلع منها إزاي. هو ده مجتهد. ومن أجل ذلك أقولها لكم بكل مصداقية بالوصف الذي ذكرناه على وجه الاختصار: إن وجدتم في مصر أحد دلوني عليه، وأرجو ألا يضيق صدر أحد. واتنبالك أخوانا، قضية مش هينة، ده أنت تتكلم في شرع وفي دين، وإلا تجد. وطيب، هل معنى أنه مجتهد وشهد له أهل الاجتهاد هل يلزم من ذلك العصمة؟ أحسنت، عشان كده الإمام الشافعي أطبق أهل الأرض في عصره أنه إمام مجتهد مطلق. ما معنى مطلق؟ ما معنى مطلق؟ ها؟ يجتهد في كل حال كالبحر الذي لا تقدره الدلال، ومع ذلك له كلام في بعض المسائل في القديم وفي الجديد. أنا بتكلم مع إخواني في هذه الجزئية حتى تتضح عندنا المفاهيم وكفى خداعا بقول الناس. كفى يعني يكفي كده، حسبنا ما وقع علينا من دمار من الخداع بأن فلان عالم أو إمام أو مجتهد أو ليس له نظير. وريني يا أخويا كده فيه حتى نطبق عليه الشروط وننظر. حدثني بعض إخوانكم عن محمد حسين يعقوب، كان يعطي درس، ده مسألة هي وليس انتقاصا في حق أحد، ولكن من باب ضرب المثال، وإلا فالرجل مبتدع. فبعد الدرس واحد بيسأله: يا شيخ نعم، معايا 100 جنيه عاوز افكها من الحاج جمال. فك حاج جمال ديت، قال اتفضل 90 جنيه و10 جنيه تعد عليه بعد ساعتين خدها. هل في هذا شيء؟ قال لا، ليس فيه شيء. فقام محدثي الذي حدثني بهذا الامر وقال له: فضلت الشيخ، ده المساله ربا الفضل وما فيش فيها نزاع. قال له: بتقول ايه؟ قال له: ربا فضل. قال له: اول مره اسمع منك. ده الكلام ده قريب يعني قبل الاحداث بسنه او سنتين. وادي بالكم يا اخوانا، انتم مستوعبين انا بقول ايه والمساله؟ نعم حاضر. انا مرت عليك وقلت لك في كل 100 جنيه انت في المحل، واخد بالك؟ ففتحت الدرج وقلت له: والله يا عادل ما فيش الا 90. قلت له: خلاص ماشي، خد ال100 اديني 90 بس، ايه واصرف نفسي واعد عليك بعد اخدها بكره. هذا ربا ولا يجوز، ربا ولا يجوز باجماع العلماء. معايا يا اخي؟ فضل باجماع العلماء، لان كما ذكرنا اي معامله تقع على وجه الارض لها اسم في الفقه، ده بنسميه في الفقه الصرف. ايه معنى الصرف؟ بيع العملات. طب ده انا فك ده الفكه ديت على المصطبه بتاعتنا، اما في الفقه الاسلامي اسمه بيع العملات. ولكي يقع البيع صحيحا عندنا شرطين: ان كان من جنس واحد ها يحرم التفاضل ويحرم الايه النسب ويحرم التاجيل. يبقى لو تاخد ال100 جنيه يبقى تعطيني ال100 جنيه. طب انا مزنوق وعاوز اخلص المشكله اللي انا فيه، خلاص الدنيا حاجه الله يبارك لك، مثلا ايه 50 جنيه معاك وال100 جنيه في جيبي، يبقى اصبحت العلاقه بينه وبين الشيخ ايه؟ دين ومدين. انا مدين له ب 50 جنيه وانتهى الامر على ذلك. اما هذا لا يجوز باتفاق اهل العلم. واخدين بالكم يا اخواننا؟ يبقى بناء على هذا نريد ان نتعقل ونحسن الامور. نعم ما فيش دي خالص بقى هنا، انا اخذت منك القرض معايا مشايخ كده. يبقى بناء على ذلك اولا لسنا جميعا اهلا، وانا من دونكم ان احكم على رجل بانه داعيه او طالب علم، ليس لي هذه. فكيف نجرؤ ونقول فلان مجتهد او فلان وحيد عصره او فريد زمانه؟ ازاي؟ هذا تعدي منك وتجاوز للحدود. فآمل ان شاء الله، الله يبارك فيكم، ان تنتبهوا لهذا الامر. وكما ذكرنا في اللقاءات الماضيه لابد ان نفرق بين التزكيه وبين الشهاده للرجل بانه عالم مجتهد. دي غير دي خالص. التزكيه يقول ازكي فلان انه هو رجل صالح وما راينا منه الا كل خير. خد التزكيه وخرج انحرف، طب اللي زكى ذنبه ايه؟ يبقى فرق بين ازكيك وبين ان اجيزك في تدريس بعض الكتب، وبين ان اجيزك في تدريس ما تعلمته مني، وبين ان اشهد لك بانك مجتهد. لا بد ان نفرق بين هذه الامور حتى لا تختلط عليك. نرجع للكتاب. يقول: فهذا الرجل الذي خالف هل هو أهل للاجتهاد أم لا؟ هل من عادته المخالفة أم لا؟ فإن كان من أهل الاجتهاد وزل في مسألة ينبه عليها، وإن كانت الأخرى وأن من عادته المخالفة وهو قاص من القصاصين فيذكر بكل سوء ويشهر به ويحذر منه. لما تكلم أصلا؟ يعني هل يا ترى لما تكلم في مسألة له فيها إمام؟ يعني هذا الذي ذكره وتكلم به ونعق به، هل له إمام من الأئمة الأكابر؟ ملوش، تكلم ليه؟ يبقى هذا لا كرامة ولا نعم عين له ولا منعهم على شاكلته فأن يحضر منه ويشهر به. يقول أهل السنة والجماعة أصلوا هذا الأصل حتى يضع قيدا لكل من يتكلم في شرع الله، ومن أجل ذلك نقول طلب العلم لشريعة الإسلام مباح لكل من يريد من المسلمين، ولا يشترط لكي يطلب العلم أن يطلبه من مؤسسة رسمية، فلم يقل هذا أحد، بل يطلب العلم بضوابطه وأصوله الشرعية، ومن أعظم الأصول أن يكون على يد معلم سني زكاه من العلماء الكبار، هذا هو الأصل. يبقى أطلب العلم على يد عالم، هو ده الأصل. علشان كده كثير من إخواننا بدأ يتجرأ ويعتزل مجالس العلماء ويطلب العلم من الكتب، وهذا من أكبر الخطأ. ومن أجل هذا قال بعض سلفنا الصالح: كان العلم في صدور الرجال ثم انتقل إلى الكتب وبقيت مفاتيحه في أيدي العلماء. يبقى بناء على ذلك أنت بتقرأ في كتاب، طيب هل يا ترى أول مرة في حياتك تقرأ وتتعلم العلوم الشرعية، ولا تدرس على يد شيخ أو طالب من طلاب العلم المميزين وهو الذي قال لك اقرأ معي في كتاب كذا؟ لازم نعرفها كويس، لأن في مصطلحات في الكتب وفي ضوابط ممكن تغفل عنها تزل في فهم مسألة. يبقى احنا بنتكلم دلوقتي في أصول تلقي، ومعنا إغاثة اللفان، ومعنا الفقه الميسر، ومعنا كذا وكذا وكذا وكذا، ومضى على دروسنا 6 أشهر أو 7 أشهر. يبقى في هذه الحالة الأخ بيقول لي والله أنا أريد أن أقرأ في رسالة لكذا، أنا من خلال احتكاكي بك ومعرفتي بك أقول لك طب اصبر شوية ما تستعجلش. أنا أذكر من مرة من المرات أخ من إخواني الأشقاء رحمة الله عليه سافر إلى بلاد الحجاز وأتى لي بكتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. الكلام ده كان في سنة 80 أو 79، فمسكت الكتاب فتحته والله ما استطعت أن أفهم صفحة واحدة، قمت أفهم، عودت القراءة فيه في 86 بدأت أفهم، في التسعينيات بدأت قليل، ما استوعبت الكتاب كما ينبغي إلا لما جلست العلامة العثيمين. يبقى بناء على ذلك ما تفرحش بقى بكتاب أو تدخل على الشبكة العنكبوتية تجد كل ما تريد من الكتب وتبدأ تقرأ، لا، نصيحة من أخيك خطأ، والخطأ لو وقعت فيه من العزيز أن تستدركه، وبالذات في أول طلب العلم. يبقى نحن لكي يكون منضبطين بنطلب العلم على يد رجل نتدارس معه. يبقى كده طلبت العلم من أصوله من طرقه الشرعية، أضف إلى ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ورجائي ونحن طلبنا بدأنا الطلب في هذا المسجد المبارك وجزى الله إخواننا القائمين عليه والقائمين به، رجائي اصبروا معي إن أذن ربنا 5 سنين بس، مش أقولك 10 وإلا ما فيش أقل من 10، لا اصبر 5 ووطن نفسك كده، وبعد 5 نبدأ نتكلم مع بعض، ولكن اصبر وداوم والتزم بما نقول ما لم نقل لك خطأ، وإن شاء الله ستجني ثمار لا يدانيها شيء من ثمر الدنيا، وهي حلاوة الطلب ولدة العلم بالإخلاص والعمل. يقول هنا: ومن أعظم الأصول أن يكون على يد معلم سني زكاه من العلماء الكبار، هذا هو الأصل. ومن أجل ذلك قال غير واحد من السلف: لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي. نعم، أنا ما تعلمش القرآن من مصحف، وفي فرق بين الحج عاوز يقرأ ربع ولا حاجة ياخد الأجر بكل حرف 10، مظبوط كده يقرأ، لكن يريد أن يقرأ ليتعلم ويحفظ لازم عليه الشيخ. وخد بالك لابد على يد شيخ ومشافهة. طب التسجيل ما يصلح لأن مخارج الحروف لابد أن ترى. لما أخرج الفاء أو الباء أو التاء أو كذا كما قال علماء التجويد لابد أن أرى الذي يقرأ. اللهم إلا إذا كان الذي يريد أن يتعلم الله سبحانه ابتلاء بفقد بصره، دي قضية أخرى. يبقى مسألة إن أنا أقرأ القرآن وأحفظه من المصحف مباشرة أو بترتيل خطأ، لابد على يد شيخ. طب أصلا لا، هنا بقى توقف على علو الهمة. عندك همة عالية وتذهب إلى الشيخ وتقرأ عليه ويقرأ أمامك ويصحح لك ويجزك في القراءة، أم أنك لا تريد هذا؟ يبقى العلم القرآن عن مصحفي مرفوض، مرفوض. يبقى لما أتكلم مع الشيخ أقول له والله أريد أن أقرأ عليك سورة البقرة وتجيزني، لابد أن يكون هو مجاز أولا، لازم يجيزه شيخ بالسند إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما عدا ذلك مرفوض يا أخوان. كذلك لذلك من الطرائف مرة كأني قصصتها عليكم قبل ذلك، رجل تعلم حفظ القرآن من المصحف مباشرة، وكان المصحف قبل في بداية الأمر غير منقوط، ما فيش نقط، فحفظ الفاتحة وحفظ فيها آية خطأ، تخيل ديت، وكان إماما بالناس. فمرة دخل عليه شيخ كبير من أهل العلم فقدمه للصلاة فصلى، قال له والله أنا عزمك على العشاء، روح. قال له يا سيدنا، قال له نعم، قال له والله أنا عندي إشكال في بعض صور القرآن أريد أن أعرضه عليك في بعض قراءة الآيات. طبعا إشكال بقى هنخش في الأعراف وفي الصور اللي هي طويلة. قال له في أي صور؟ قال في صورة الفاتح. قال له عندك إشكال في الفاتح؟ قال له نعم. قال هات. قال قال تعالى إياك نعبد وإياك، 90 ولا 60؟ ما هو نستعين ما فيش عليها نقط، تنفع تمشي إيه 90 و60؟ ثم قاله وعلى كل أنا أقرأها 90 أخذا بالاحتياط. حلها لي أنت بعدين، ما هو ده تعلم القرآن من المصحف وده ملوش وجود. القارئ اللي هو حمزة الزيات، حمزة بن حبيب صاحب قراءة، اتعلم ازاي؟ جلس يقرأ في المصحف امام ابيه، وكان ابوه من اهل العلم، فقال الف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه، ما هو لا ريب، شيل النقط تمشي. فقال له ابو قم فاطلب العلم على الشيوخ. يبقى كون انك تريد ان تقرأ القرآن وتحفظه من المصحف مباشرة دون شيخ، هذا ما سمعناه عن أحد من أهل العلم قط أبدا. يبقى في فرق تنه بعيد، فرق بين أنك تقرأ لتلتغي الأجر من الله، اقرأ إن الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شق له أجر، مظبوط كده، اقرأ. ولكن تريد أن تحفظ وتتعلم لابد أن تجلس بركبتيك أمام الشيخ يقرأ عليك وتقرأ عليه ويصحح لك، عدا ذلك ما سلكت الطريق الشرعي لطلب العلم. كذلك ولا تأخذ العلم عن أو من صحفي. صحفي يعني إيه؟ بيتعلم. أنت هتشرح لنا أصول فقه؟ آه. من الذي علمك؟ ده مش كده وبس، وأجازك. من اللي علمك وأجازك؟ مفيش، ده أنا دخلت على الشبكة العنكبوتية وقرأت كل كتب الأصول، مع السلامة روح. إياك أن تقترب منه، إياك يا أخوان، هذا مسلك غير شرعي وانتبهوا لذلك، وإلا خبروني أكرمكم الله، خبروني من الذي، قالك معايا حق جمال، من الذي من سلفنا الصالح ومن شيوخ أهل السنة درس الأفكار المنحرفة؟ أبو الأعلى المودودي وسيد قطب ومحمد عبد المقصود، تعلموا على إيد مين؟ ومن الذي أجازهم في العلم؟ وده الإشكال، ما هو الإشكال جي من هنا، قرأ بعض الآيات وبدأ يفهم منها كما يريد إلى الآن. والكلام ده بقوله وبلغوه لمن تريد، وإن كانوا حقا رجالا يأتوا بعكس ما أقول. إلى الآن سلفية اسكندرية وأتباعهم لا يعترفون بولي أمر، مش بولي، أنا قلت إيه، أنا قلت إيه دلوقتي، بولي إيه، بولي أمر مش بولي الأمر، فرق بين الاثنين، يعني ما فيش عندهم ولي أمر خالص إلى الآن، واخد بالك؟ طب كلام مين الكلام ده؟ جبتمني؟ من الذي درسكم وعلمكم ذلك؟ معايا مشايخ عشان تاخدوا بالكم كويس. يبقى لما نقول لا تأخذ القرآن إلا عن شيخ مجاز، والله يا أخي الفاضل إحنا قرأنا على الشيخ والشيخ قرأ علينا وأجازنا، خلاص أنت عندنا صادق. أما أنه قرأ واجتهد بنفسه، من أنت حتى تجتهد بنفسك؟ ده السلم التعليمي، هل جاوزته أم لا؟ انتبه الله يبارك فيكم، لديت مشكلة كبيرة جدا وبالذات في مصر، كل إنسان يدخل في زاوية وكرسي ويتكلم. طب أين أصولك؟ أين من أجازك من أهل العلم؟ أين آليتك؟ عشان كده الشيء العجيب، وطبعا أنا هضرب مثال وأرجو أن تتسع الصدور ولا يصف أحد المثال باستذاجة. فضل معهم، أنا رجل كما تعلمون خريج كلية علوم قسم كيمياء، واخد بالك؟ ده تخصصي، كلام ده في السبعينيات، في أواخر السبعينيات. هل ينفع يا حاج جمال ما أخشش كلية وأدرس كل أنواع الكيمياء عضوية وغير كده وأحذقها وأجي لك كرجل وزير التعليم وأقول لك لو سمحت أنا عاوز أتعين مدرس عندك؟ ينفع؟ ينفع يا رجالة؟ ما ينفعش. لحظة واحدة، بل إن انتحلت أنا هذه المهنة ولي الأمر يعاقبني بأنني مزور وحق له، مظبوط؟ يعني أذكر من مرة كان في قريتنا فجأة لقينا فلان دخل كلية الطب، كويس؟ ده في قريتنا، ما تزعلش ابن عمي، ما مش أقرب من كده بقى، دخل كلية الطب وفجأة اتخرج بعد السنوات، وفجأة معاه ماجستير وعلق شهادة ماجستير، فجأة دكتوراه. ده الأدهى والأمر بقى، كان في منتهى الإتقان للطب، فجأة طلع مزور، واخد بالك؟ لا كان في كلية، أصل ابن عمي، لا دخلوا الكلية وكان بيحضر كل المحاضرات وبيذاكر، واخد بالك انت ازاي؟ ولكنه ما كانش مسجل في الكلية. ها؟ كنت مسجل طالب؟ لا، بس كان بيحضر طبعا في القصر العيني هيصل. الشاهد من كده ان هو انا ما بدللش على، بقول ايه، ان هذا اتقن العلم بس من غير الطريق الشرعي الرسمي، صح؟ يعترف به ام لا يعترف؟ خلاص ده اللي عايزين نقوله، هذا الذي نريد ان نؤصله. أنت تتكلم في شرع الله، من الذي أذن لك ومن الذي أجازك؟ طيب أنا خريج الأصل على دماغنا، تفضل اتكلم، ولكن كلامك سيعرض على المحك. طيب من الذي أذن لك يا محمود؟ الشيخ فلان أجازني في العلم، تفضل اتكلم، وكلامك سيعرض على المحك. ده اللي احنا بنقوله، وليس معنى ذلك أننا نضيق الكلام في شرع الله أبدا، وإلا لابد أن نغير على شرع الله كما يغير أرباب المهن على مهنهم، مظبوط ولا لا؟ نسمع أقولك محامي مزور، مظبوط؟ السجن، وفي كل المهن، لما ما لم يأذن له ولي الأمر بذلك. يبقى احنا عندنا في العلوم الشرعية عندنا طريقتين اثنين، الطريقة الأولى وهي الأصل وما عداها فرعي، أن يأخذ العلم عن شيخ مجاز من أهل العلم، ده الطريقة الأولى. الطريقة الثانية من اللي هم خريج الأزهر أو الأوقاف والمؤسسة الرسمية، لأن دي مؤسسة من قبل ولي الأمر وعلى الرأس والعين بعد المحك. بعد المحك يبقى الرجل جه طلع المنبر، مين؟ أنا إمام في الأوقاف، اتفضل اخطب، نسمع لك ونطيع، ولكن كلامك سيعرض على المحك أم على رأس ريشة؟ أحسنتم، ده اللي عاوزين نوصل له. معايا مشايخ؟ معايا حق في الجزئيه دي؟ معايا حق؟ الله يبارك لكم انتوا اخواتي، لو كلامي خارج عن الاصول رجعوني، لاننا لما نظرنا الى هؤلاء المتحدثين في شرع الله، فلان وعلان وترتان، ما اجيز من احد قط الا النذر اليسير. ومن هنا نشات البليه العظمى وانتشرت الافكار المحرفه في شرع الله. من الذي اذن لسيد قط ان يفسر القران وفيه من الضلال ما لا يعلمه الا الله؟ قال فيه بأن القرآن مخلوق، بل قال بوحدة الوجود، ده ناهيك عن تأويل الصفات. من الذي أنا له أن يفسر القرآن؟ والإمام مالك رحمه الله يقول: ما تكلمت في دين الله إلا بعد أن أجازني أكثر من 70 شيخ معمم أجازوه. هذا الذي نتكلم به ونجهر به ونصدع به وإن رغمت أنوف. الله يجزاك بالخير، إما من شيخ مجاز وإما من المؤسسة الرسمية. يعني أنا بتكلمهم، لو جيت تقول لي بأي حق تتكلم من طريق بتاع كيمياء، أقول لك أجازني علامة عصره بلا نزاع العثيمين وغيره من أهل العلم. طب من اللي أجازك يا أسامة؟ فلان. خلاص اثبت عكس كده لو أردت أن تشكك في كلامه. طب خليل بيتكلم، تعال خليل معاك إيه؟ والله معايا معهد إداد الدعاء ومعايا كذا ومعايا كذا. خلاص. أما هكذا يا أخوانا ما ينفعش، يا أخوانا مخالف. وما انتشرت الأفكار المنحرفة إلا بهذا. من الذي أدنى لأهل البدعة والضلالة من جماعة التبليغ والدعوة أن يلقي بيانا وينتشر في الناس؟ من الذي أدنى له؟ فإن قال قائل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني لو آية. هذا شتان بين البلاغ وبين إلقاء دروس العلم. ده انا قاعد مع الشيخ ومع الشيخ ومع الحاج، قاعدين في مجلس معين بنتغدى سوا، ولا قاعدين في مزرعه بنتمشى شويه، فسمعت معلومه من شيخ، قلت له: والله ده انا سمعت معلومه كده وكده وكده، بلغه عنه ولو اي. اما درس علم والقاء محاضره وتعليم بدون ان تجاز، من الذي اذن لك في ذلك؟ هذا ما كان على عهد سلفنا الصالح ولا يعرفونه البتة. لذلك لما اختلط الحابل بالنابل في مصرنا، انت فكر في بلاد الحجاز حد يقدر يعتلي منبر الا ومعه تصريح، او يتكلم في مسجد الا باذن. انا لما ذهبت الى هناك، وبدا بعض بلاد الحجاز لما عرفوني بداوا يدعوني لالقاء بعض المحاضرات في بعض المناسبات، وكان لي رفيق قال لي: عادل اياك اصبر حتى استخرج لك تصريحا او اذنا. وذهبنا فعلا الى المسؤول وامتحنني واختبرني، اذكر منساهوش، قال: ما معتقدك في فناء النار، تفنى ام لا؟ الكلام ده في سنه 86. واخدين بالكم يا اخوانا؟ ما هو ده، امال ايه اللي خلانا في مصر في حص وبيص؟ اعمل بنيت عماره، اوضه 4 في 4 تحت بير السلم، هات منبر، تعالى يا عم اخطب. اللي حصل هو ده الدمار اللي جانا، هو ده الدمار اللي نزل في مصر من عدم الانضباط ومن عدم التقيد بالأصول الشرعية. أأمل أن نراعي هذا وننتبه ونفطن إليه قبل أن تزل قدم بعد ثبوتها ونذوق السوء بما صددنا عن سبيل الله. لأن العلم الشرعي بالتوارث كابر عن كابر. طيب نرجع، يقول: ومن أجل ذلك قال غير واحد من السلف: لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي. وقال ثور بن يزيد: لا يفتي الناس صحفي ولا يقرئهم مصحفي. طيب: ولله ضر القائل، ومن بطون كراريس روايتهم، لو ناظروا باقلا يوما لما غلبوا. والعلم إن فاته إسناد مسنده كالبيت ليس له سقف ولا طنب. نعم، العلم من عند مين؟ الله قعدت أخذ من كل واحد كلمتين. طب حد أجازك؟ أبدا. خلاص، كالبيت ليس له سقف ولا أعمدة. فلم تعلم العلم من بطون الكتب ولم تكن له مرجعية ولم يأخذها على يد معلم سني، فهذا لا يرجى من ورائه خير. ولذلك العلم الشرعي علم عزيز شريف يتوارث كابر عن كابر حتى تصل بالسند العالي إلى الله عز وجل، تطلب العلم من طريقه الشرعي. فإن طلبت العلم بأصوله وضوابطه لك أن تتكلم، ولكن عندما تتكلم سيوضع كلامك على المحك. خد بالك من الكلام ده كويس. يبقى بناء على ذلك لابد لكي تتكلم ابتداء أن يكون أذن لك، وبعد أن يؤذن لك نضع كلامك على المحك. أما إن تكلمت بغير إذن خلاص أنت خارج عن موضوعنا، خارج عن موضوعنا. يقول: فعندنا مقياس نقيس عليه كلامك، فإن وافق فنعم الرجل أنت، وإن كنت عبدا حبشيا لك السمع والطاعة، وإن خالفت يرد عليك، وإن كنت صديق الأمة يرد عليك الكلام، لأنك خالفت ما اتفق عليه من أنه الأصل والمقياس ويحكم به على كل شيء. ولهذا فمن جملة الأصول أفعال الخلق غير النبي صلى الله عليه وسلم يستدل لها ولا يستدل بها. نعم، أفعال الخلق كلهم عدا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يستدل لها ولا يستدل بها. وعليه لا يحل لك أن تستدل بما فعله الحسين بن علي، مظبوط، لأنه من الخلق، وأفعال الخلق يستدل لها ولا يستدل بها. أنت بقى قبل أن تذكر ما فعله الحسين بن علي أو فلان ابن فلان أو علان ابن علان سعيد ابن جبير وغيرهم، ما الدليل على مشروعية أفعالهم؟ فإن جعلت أفعالهم دليلا فقد أتيت بشرع لم نسمعه من أحد قط. فعش كلام. فاكرين لما قلنا إن قول الصحابي متى يكون حجة؟ فضل أحسنت، قول الصحابي حجة بثلاثة شروط مجتمعة: اللي يخالف نصا من كتاب، اللي يخالف نصا من سنة، اللي يخالف قول صحابي آخر. إن وقع هذا حج على الرأس والعين. طب وإن خالف؟ لا مش حجة. يبقى أفعال الخلق كلهم يستدل لها ولا يستدل به. لما؟ لأن احتمالية الخطأ عليهم واردة. يبقى ما اسمع فعل أبو هريرة كذا، وفعل ابن مسعود كذا إلى غير ذلك، وفعل الشافعي كذا وغيرهم، نستدل بفعله ونجعله حجة. كلام ده أخواننا معلوش دليل. وإلا لو قلنا بجوازه لأثبتنا العصمة لهم، مظبوط، وهذا خطأ. يقول: فمثلا فلان فعل كذا وكان هذا الشيء جيدا وكانت فعلته هذه لا توافق النصوص، فهنا ترد عليه حتى لو أطبق أكثر من عالم على فعله. لا يستدل بأفعاله ولكن يستدل لأفعالهم. فأهل السنة لأنهم يسيرون على منهج سلفهم من الصحابة والتابعين، فهم لا يقبلون قولا، لا يقبلون أي قول ولا أي اجتهاد من أي أحد مهما كان قدره ومهما كانت منزلته إلا بعد عرضه على هذه الأصول الثابتة وهي القرآن والسنة والإجماع. عن يزيد بن زريع حدثنا أبو عوان غير مرة قال: شهدت عمرو بن عبيد أتاه واصل الغزال أبو حذيفة فقال، وكان خطيب القوم يعني المعتزل، فقال له عمرو: تكلم يا أبا حذيفة. فخطب وأبلغ، قال ثم سكت. فقال عمرو: ترون لو أن ملكا من الملائكة أو نبيا من الأنبياء يزيد على هذا؟ إيه معنى القصة دي؟ واصل بن عطاء كان يضرب به المثل في الفصاحة والبلاغة، ودي مسألة معروفة، وسمي واصل بن عطاء الغزال لأنه كان يذهب إلى سوق الغزل للنساء فلا يجد امرأة محتاجة ولا مسكينة إلا أعطاه، فلقب بهذا. وكان من أفصح العرب في زمانه، حتى كما تعلمون كان ألثغ، يعني لا يظهر منه حرف الراء، وحرف الراء كما قال علماء اللغة كالأصمعي وغيره قالوا حرف الراء من أكثر الحروف دورانا في لسان المتكلم، ومع ذلك كان إذا تكلم وخطب يخطب ارتجالا ولا يأتي بكلمة فيها حرف الراء، ودي فوق الخيال، صعب جدا لأبعد الحدود. يعني عشان تعملها تقول تهرش في أفاك لحد ما تضيع جلدك عشان تأتي بالمرادفات. فكان لا يقرأ سورة قط كاملة إلا قل هو الله أحد، أما مش فارق خالص. وأذن بكم أخوانا، لذلك لما قيل له يا واصل اقرأ قوله تعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر، كويس؟ قال عهد من الله ونبي، نفس المعنى ولا لا؟ إلى الذين عاهدتم من الفاسقين فسيحوا في البسيطة 2 هلالين، نفس المعنى بالضبط. وإذا بركوا يا مشايخ نفس المعنى، ومع ذلك مع فصاحته وبلاغته كان من رأس من رؤوس أهل البدعة وكفره كثير من أهل العلم. لذلك لما خطب عمرو بن عبيدة قال، وفي رواية غير الذي ذكرتها في هذا الرسالة، قال عمرو لو أحيى الله نبيا ما تكلم بمثل هذا الكلام. يبقى بناء على هذا أنا لا أغتر بمبتدع لكثرة علمه وعمله، وده اللي احنا بنقوله، احضر المبتدعة ولا تغتر بكثرة علمهم ولا بكثرة عملهم، المبتدع مبتدع. يقول وواصل ابن عطاء معلوم وعمر ابن عبيد معلوم، ومن أجل ذلك لا تنبهر بمعسول الكلام وتنطع في إخراج الألفاظ وإتقان اللغة، لا تنبهر بذلك لأن هذا لا يؤثر في الحكم الشرعي، بل على العكس يخشى منه لأنه من خطباء الفتنة عياذا بالله. فهذا الذي سمعت منه الكلام تأخذ كلامه وتضعه على المقاييس والأصول الثابتة وهي القرآن والسنة والإجماع، فإذا خالف القول هذه الأصول يرد على قائله ويلتمس له العذر إن كان ممن عرفوا بالسنة، معروف بالسنة ولكن زل، تغفر بشرط ألا يكون أقحم نفسه في مسألة لا يتناولها إلا مجتهد وهو ليس ذا كذلك. يبقى في الحالة دي بنلتمس له العذر، أما يقحم نفسه في قضية ولا يتناولها إلا المجتهد وهو ليس أهلا لذلك ويزل، لا، هذا مبتدع ضال منحرف عن الحق. يقول ويلتمس له العذر إن كان ممن عرف بالسنة إن أمكن، لأن احتمالية الخطأ واردة على كل أحد بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن لما نأتي ونتكلم عن الواقع هل هناك أمور معينة يصح أن يخطئ فيها المرء وأمور لا يصح أن يخطئ فيها؟ طيب عندك الهامش نقرأه سويا لأنه مفيد. قال الإمام البربهاري، والإمام البربهاري صاحب كتاب أصول السنة وهو من علماء القرن الرابع، توفي 29 و300، الإمام البربهاري. وهذا الإمام من مناقبه كان بيدرس، وكان دروس العلماء في عصرهم الدرس اللي هو التعبان قوي مش أقل من 5-6 آلاف واحد. فهو يدرس في مجلسه عطس، فحمد الله الجماعة اللي قدامه ايه شمتوا، كل واحد بيقوله ايه اللي حصل ده الامام عطس وحمد الله، فشمته الجمع فارتجت المدينة حتى وصلت الرجة الى الخليفة، فقال لهم ما هذا؟ قالوا ده بس ده البربهاري عطس والتلاميذ شمتوه. انتبهوا. المهم يقول البربهاري، ركزوا معايا، واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلته فإنه هالك، أي من اقتدى بزلة هذا الذي زل هالك، اتفهمت يا ريت تكتبها. واضح يا محمود؟ واضح يا شيخ محمد؟ ماشي. كلمه فانه هالك، لان هاي الضمير هنا لا تعود على الذي زل وهو يريد الخير، لا تعود على الذي اتبعه. يعني بالضبط كده، انا وجدت مثلا يعني الامام ابن منده زل في مساله وقال اذا نزل ربنا في الثلث الاخير من الليل يخلو منه العرش، زل، فانا اتبعته انا هالك. اما هو ما يريد الا الخير وهو امام مجتهد. وضحت يا اخوانا؟ يبقى فانه هالك اي الذي اتبع زله العالم هو الذي هالك، لا العالم هالك. فهمت؟ ها طيب. يقول واخر عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين. يقول عنه الامام البربهاري فهو ضال مضل، شيطان مريد في هذه الامه، حقيق على من يعرفه ان يحذر الناس منه ويبين لهم قصته لئلا يقع احد في بدعته فيهلك. فهمت يا اخوانا؟ يبقى الرجل خالف الحق، وخد بالك وخالف من قبله من المتقين. احنا عاوزين نشوف كلام واضح اهو، وانا هطرح عليك المساله وابحث ورايا لعلك تقف على ما لم نقف عليه. نريد قولا لاحد من اهل العلم قال ان ستر المراه لوجهها عاد فرعونيه او مباح او ليس من الدين، قول واحد بس. وكذلك في ختان الانثى قول واحد، مش عاوزين اقول لك 10 ولا 20، لا علم واحد بس من اهل العلم الثقات، لا يوجد. هذا الذي تكلم بهذا الكلام لا، ده معاند للحق وخالف من قال قبل من كان قبله من المتقين. يبقى ومن اجل هذا في مساله عذاب القبر وفي مساله الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من المسائل اللي بيخالف هنا من سلفك، من اهل العلم الاكابر خط عنه هذا القول، هل عن الإمام أحمد، هل عن الإمام المبدل أبي حنيفة، هل عن عبد الله بن المبارك، إلى غير ذلك. لن تجد كده. يقول هنا الإمام فهو ضال مضل، شيطان مريد في هذه الأمة، حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه ويبين لهم قصته لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك، فيهلك. يقول نرجع، ولكن لما نأتي ونتكلم عن الواقع، هل هناك أمور معينة يصح أن يخطئ فيها المرء وأمور لا يصح أن يخطئ فيها؟ الجواب لا، بل يخطئ المرء في كل أمر، ولكن هناك ثوابت ما ينبغي له أن يتكلم ابتداء في شرع الله إلا بعد أن يتعلمها. لما؟ لأن هذه ثوابت في شريعة الإسلام وهي من أصول العقيدة، لابد أن يتعلمها ابتداء بمجرد دخوله في الإسلام. بمعنى لما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما بلغ الحلم وعلمه أبواه الصلاة والصوم، ولما تعلم ما الذي تعلمه، تعلم مثلا أصول الشريعة، فكيف يخطئ في أصل من أصول الشريعة؟ نضرب مثلا لتقريب المعنى إلى الأذهان، فهذا المثل يتضح غيره. أقول ما تقولون في رجل صعد المنبر وبدأ يتكلم ويقول حديثنا في هذا اللقاء حول الأدلة الشرعية النقلية العقلية على أنه لا يوجد عذاب القبر، ده نعمل فيه واخد بالك انت زي ما هو ده اللي بيحصل بالضبط دلوقتي. واحنا ما نعتب على أحد إلا لأنه خالف في أصل، والله لو في فرع ما تكلمنا إلا بالمدرسة العلمية، طلع على المنبر وقال لك أدلة شرعية نقلية، كما قال السفيه الأحمق اللي هو صبحي منصور الطبيب البيطري المشهور، لما قال ألف كتاب وبينطبع ومن بعه ويشتري، شرح الصدر في نفي عذاب القبر، الكتاب يباع ويطبع وبرضه كتابه اللي هو ايه تذكير الاصحاب بتحريم النقاب. انت متخيل تبدأ من في ايده؟ وعشان كده اقول لكم دايما خدوا بالكم مما يحاك بنا وبشريعتنا وبمنهجنا، وليس لك سبيل الا بطلب العلم النافع بعد الاخلاص العمل والاستعانه بالله. يقول فما الموقف؟ فهذا اخطا لا شك، ولكن هل هذا الخطا يعتبر كرجل اخر صعد المنبر وقال بالادله الشرعيه على ان الرجل اذا لمس امراته بيده فان وضوءه منقوط؟ اخطا لانه خلاف الدليل. ولكن هل الخطا الثاني كخطا الاول؟ بس هو ده اللي بنتكلم فيه. يبقى رجل قاعد يقرر المسألة فقهية من الفقه العملي، ولكن أتى بقول مرجوح أو بقول خالف فيه الرأي الرجل من أهل العلم، قرب أهينة ننصح. ولكن يقول ليس هناك حوض للنبي، وليس هناك صراط ولا ميزان، وليس هناك مسيح دجال ولا مهدي منتظر. لا يا إخوان، لا، هذا خطأ ما يحتمل. ليه؟ أصل من الثوابت. طيب تكلم، خد بالك، وأخطأ لأنه كان جاهلا. لما يتكلم؟ لما يتكلم وهو جاهل؟ لما يتكلم ويقول إيه يا أخواننا عاوزين نتكلم عما يحدث في القبر، وبدأ يهذو وينعق وما درس المسألة وما وقف على الأدلة. ليه يا أخوان؟ عشان كده خد بالك كويس أوي، وركز في مسألة متى يسمح بالخطأ ومتى لا يسمح بالخطأ. ديت غير ديت. أنا عندنا ثوابت، زي مرة في مسجد من المساجد، الكلام ده كان في أوائل الثمانينات، وواحد طلع كده بعد ما الأمام خطب الجمعة وبدأ يقول إيه، قال الله، قالوا أخونا عاوز أنبهكم على حاجة مهمة في القرآن. قال الله عز وجل يقول قل هو الله أحد، ده غير معمر القذافي، الله الصمد. قال لك الصواب نحذف قل فتقول هو الله أحد، وكذلك إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. لا بتقولش إنني أنا الله، كده خطأ، غير جعلت نفسك ربنا. تخيل، تخيل في أناس بالشكل ده، هل سمعته بعين في الثمانينات؟ هل يا ترى مثل هؤلاء القوم يسمح لهم بالخطأ؟ ونقول يا أخوانا عدها له، زل معغمورة في بحر الحسنات، والله لن يبقى من الدين شيء، لن يبقى من الدين شيء. فعندنا أمور معينة ما ينفعش فيها الغلط. ممكن تكون جاهل، لا يحلك أن تتكلم إلا بعد أن تتعلم. أما تقتحم في هذه الأمور دون علم وتخطأ، لا والله، لا كرامة ولا نعمة عين، وسيرد عليك بالرد الذي يناسب تطاولك وجرأتك على شرع الله. فضل عبد الله. أولا نتكلم كواقع. هب أننا في هذا المسجد وربنا يعني يعافينا، جه واحد وزلف مسألة المسائل الاعتقاد، احنا برأة للفتنة نصبر لحد ما ينزل. وهنا الصواب تبين بسرعة مع التماسك العذر له إن أمكن، لعل الشيخ انفعل وكلمة سبق لسان منه، لعل كذا لعل كذا لعل كذا. طبعا هو جالس بجوارك ويسمع الكلام وعارف ان الكلام عليه. والله ان كان فعلا يعني ما يبغي الا الحق سينتظر حتى تفرغ من كلامك ويثني عليك خيرا ويؤيد كلامك ويرجع، وكده الحمد لله يعتبر الذي فعله من يعني ايه من شيم الاكابر. اما اذا نبهت عليه وبينت له الامر ولم ينصع ولم يستجب، لا، الأمر أمر دين، ده احنا كده بنبجلك ورددنا عليك بأدوات. لا، ده انت إن كنت من أهل هذا الكلام ومصر عليه، لا ده انت مبتدع ضال، ولا كرامة ولا نعمة عين. واضح يا اخوانا المسائل دي؟ الله يبارك فيكم. ارجو الله سبحانه وتعالى حباكم عقل وعندكم يعني تراث موروث علمي ديني ما أسمعكم إياه أمعنوا فيه النظر ودققوا فيه الفكر، لعلنا أخطأنا فيما نقول أو تجاوزنا الحدود، حتى نفرغ من هذه الرسالة وقد استوعبناها حق الاستيعاب. أأمل ذلك. يقول: أصول طلب العلم أن يتعلم على يد عالم مجتهد، ولكن يشك كثير من الإخوة وأنا منهم، نقيم درس في مساجد في قريتنا، نعلم بعض العوام السنة التي تعلمناها منكم، يجوز هذا الدرس أم لا يجوز حتى نجاز من أهل العلم وجزاك الله خير. ما فعلته خطأ، وكان ينبغي لك أن تستأذن ممن تعلمت منهم. هذا الذي تعلمته وأنقله لكم. ما هو أنا جالس هنا وعارف من اللي قدامي كويس، يعني عارف لو صبح قال لي هعمل كده ومتنفسي خالص قدامك 50 سنة وتنفس مثلا، يعني واخد بالك؟ فرجائي ما تستعجلوش، رجائي معايا ليه يا اخوانا؟ الخطورة فين؟ تخيل لو أنك تكلمت معايا حق وأخطأت وأخذ الخطأ عنك غيرك ونشره، من يتحمل؟ يعني بالله عليك من يتحمل هذا الخطأ؟ دي حاجة. الأمر الثاني، أخشى علي وعليك أن تسأل عن مسألة تأخذك العزة بالإثم وتتكلم بغير علم. يعني خلينا هنقرأ في كتاب الفقه الميسر والمعلومة اللي قدامنا هنقرأها مش هزود، سألك قل والله ما أعرفش أرجع للشيخ، ولكن هب أنه استفتك قال لك أنا قلت لزوجتي أنت طالق بس كنت غضبان وبتنرفز ضربتها ألمين وقلت لها أنت طالق، يقع أم لا يقع؟ فأنت خطتك العز، أنت بتدرس فقلت له طالما انك غضبان لا شيء عليك. راح الرجل عاشر زوجته زنا، من يتحمل؟ انا اريد ان تتخيل من يتحمل. جاءك رجل وقال والله حصل عندنا في القرية مشكلة، عيل شاب ضحك عليه الشيطان وضحك على فتاة وفجر بها وحملت، فاجتمع اهل القرية وقالوا نستر عليهم ربنا يستر علينا وزوجناه، ما قولك يا سمحت الشيخ؟ قلت لا بأس، إن الله حي ستين حب الستر، والنكاح باطل بإجماع العلماء. من الذي يتحمل ذلك؟ من؟ أجب نفسك. ومن أجل هذا كان الأئمة الأكابر وعلية الصحابة تعرض الفتوى على أحدهم فيحيل السائل إلى الآخر حتى ترجع إلى من سئل أولا. روح بعيد عنه، روح بعيد عنه. لذلك العلامة القرآني الشنقيطي رحمه الله عليه في أخريات حياته اعتزل الفتوى لأكثر من سنتين، اعتزل. هو ده مكمن الخطر هنا، وتمكن الأمر أمر دين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن سئل فأفت بغير علم فعلى من أضله وزره. تحمل تحمل. يعني ممكن كده حد يروح واحد يقول لي مثلا، اقول له والله يا شيخ انا ايه كل ما اصحى منه الاقي ضربات القلب سريعه، ماذا اصنع؟ هل ممكن اقول له بقى ده انت عندك عاوز شريان وعاوز كذا وعاوز كذا وكذا؟ ما اقدرش، ليه؟ ده الراجل بتاع كيمياء. لو قال لي الصابون ما بيرغيش اقول له ده عصر الميه ساقعه سخنه، اتكلم معاه تخصصي. نفس الطريقه بالضبط في شرع الله. اذكر مره من المرات كان ده في 85 ركب القطار ورايح المشوار، فالمهم ايه القطار ما كانش فيه حد، فجيه تاتكم سرجيه قعدوا جنبي، فجيه واحد كده راجل قال لي يا شيخ لو سمحت اسالك، قلت له اسال، وده كان خطا مني، فقال لي انا قلت لزوجتي انت طالق، هل يقع أم لا يقع؟ فالثلاثة كمسرجية، واحد قال يقع، الثاني قال ما يقعش، الثالث قال بين بين، وشدوا مع بعضه. أنت تتكلم ليه؟ يعني كده أصبح الكلام في الدين كلا مباح لكل سائمة وغيره من العلوم، إياك أن تتكلم. طب ليه ما؟ ليه ما؟ يعني هل يا ترى الدين وصلت تدنت منزلته إلى هذا الحد؟ لا يا أخوان. ورحمة الله على الإمام المبجل ربيع بن عبد الرحمن بن فروخ، والأثر صحيح عن الإمام مالك، دخول يقول دخلت على شيخي عبد الرحمن بن فروخ ربيعة فإذا به يبكي، يقول مالك وارتعت لبكائي، فقلت له يا إمام ما يبكيك؟ أمصيبة وقعت؟ قال بل أشد، سئل من لا يعلم فأفتى بغير علم وظهر في الإسلام أمر عظيم. ثم قال أي ربيعة إنها هنا أقوام أحق بالسجن من السراق. حق بالسجن من السراق. نعم كلمونا في شرع الله بغير علم، قال كيف تتكلم وتنفع عذاب القبر وتطعن في شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حنبل وتطعن في شيخ محمد بن عبد الوهاب؟ ازاي تتكلم؟ من الذي أذن لك؟ طيب الله يبارك فيكم، ونكون على حذر من أمورنا حتى يجعلنا ربنا عز وجل سببا لنصرة المنهج القويم والمعتقد الصحيح، ومن خلال هذا الأمر نجد شيئا نتقي به النار بعد رحمة العزيز الغفار. جزاكم الله خيرا، دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.